الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في الدرس الثاني من كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الكتاب الأول كتاب الطهارة، والكتاب من الكتب أي التجميع، سمي الكتاب كتابا لأنها تجتمع فيه الحروف والكلمات والفصول والأبواب، ومنه كتيبة الخيل اجتماع الفرسان فيها. كتاب الطهارة أي النزاهة، الطهارة هي النزاهة في اللغة، وفي الاصطلاح هو رفع الحدث بكيفية مخصوصة شرعها الله سبحانه وتعالى. والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وهي رفع الأحداث وإزالة النجاسات، وطهارة معنوية وهي التخلص من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. والطهارة الحسية التي هي رفع الأحداث تكون بالماء عند وجده، أو تكون بالتيمم عند فقده أو العجز عن استعماله. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما إزالة النجاسة فتجوز بالماء وغيره، ربما تزال بالريح، وتزال بالشمس، وتزال بالحجر، وتزال بالماء، وربما أزيلت بغير ذلك من المائعات. قال: الباب الأول أقسام المياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. قيل بأن الإيمان المراد به هنا الصلاة، فالطهارة شطرها. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء ليطهركم به. فالماء طاهر مطهر. وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. قال: الباب الأول، الباب هو ما يدخل منه إلى غيره، أقسام المياه أي أنواع المياه، وهي من حيث الطهارة والنجاسة تنقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. هذا الماء المطلق ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والله عز وجل أمرنا بالتطهر بالماء الطاهر. قال رحمه الله: في الدرر البهية والماء طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. بهذا القيد، إذا تغير بسبب الريح أو المطر أو التراب أو غير ذلك مما يوضع فيه، لا يعتبر نجسا، وإنما يتنجس إذا وضعت فيه نجاسة فاستحالت إحدى هذه الأوصاف الثلاثة، وعلى هذا الإجماع. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، يعني كونه غير مطهر، ما أخرجه عن الماء المطلق، فإذا كان ماء ورد أو كان مرق أو غير ذلك، واستحال من الماء المطلق إلى شيء آخر، لا يرفع الحدث. قال: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. يعني أن الماء طهور لا ينجسه شيء قل أو كثر، إلا إذا وقعت فيه نجاسة غيرت طعمه أو ريحه أو لونه. قال هذا الباب قد اشتمل على مسائل: الأولى كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا قام على ذلك الإجماع. كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة. الأصل أن المياه طاهرة، والبراءة الأصلية استصحابها على أن المياه طاهرة، ما هناك ما يدل على أنه صار نجسا. وهذه أدلة مختلف فيها. الأصل النص، الأصل هو النص الصريح، والظاهر هو ظاهر الدليل. والبراءة الأصلية أي أنه الأصل في المياه الطهارة حتى تتغير لونها أو ريحها أو طعمها لنجاسة وقعت فيها. فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الطهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. قوله لا يخرجه عن الوصفين أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا، لا يخرج من هذا إلا بتغير الطعم والريح واللون لنجاسة تقع فيه. وأن هذا التغير لكل أحد أم للأصحاء، فإن الأعمى لا يرى تغير اللون، والأخشم لا يجد تغير الريح، والذي عنده زمانة في اللسان ربما لا يجد الطعم، لكن الحكم في حق الأصحاء. قوله إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، بهذا القيد من النجاسات. هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها. فلو تغير بالعجين أو تغير بالتراب أو تغير بماء بأوراق الأشجار فهنا ليس بنجس. وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها، والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم. من حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ في رواية أنا أتوضأ، وهي بئر قرب المدينة كانت تتجمع فيها مياه الأمطار ويقع فيها ربما ملابس الحيض، وهي ما يستثر به المرأة كالحفاضات الآن، وهي بئر يلقى فيها الحيض كما تقدم ما يقوم مقامه الحفاضات الآن، ولحوم الكلاب والنتن أي تلقى فيها الجيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله الماء يشمل جميع المياه، فالألف واللام للجنس. وقوله لا ينجسه شيء نكر في سياق النهي فتفيد العموم، لكن هذا العموم بحسبه، إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه لنجاسة وقعت فيه فعند ذلك صار نجسا. قال رحمه الله وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة فيه. ابن القطان إمام من أئمة الحديث، له كتاب في بيان الوهم والإيهام، فأعل هذا الحديث وضعفه بسبب اختلاف الرواة في اسم أبي سعيد واسم أبيه، وليس ذلك بعلة، لأن الاختلاف في الصحابي لا تضر، وإنما العلة إذا كان الجهالة فيما دون الصحابي. ثم أيضا الحديث له طرق، والشوكاني قد اعترف في النيل بالإعلال من طريق أبي سعيد هذا وليس بالصحابي، ولكن مع ذلك الحديث له طرق. أما إذا كان الصحابي فلا إشكال. قال رحمه الله: فقد اختلف في أسماء كثيرة من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد. فهذه التي ذكرها ابن القطان رحمه الله عليها الإجماع، عليها الإجماع، إجماع العلماء، وأيضا هي ثابتة من الحديث فله طرق. قال رحمه الله: وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، وله شواهد، منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أحمد بن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن، كلها مثل حديث أبي سعيد، وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طريحه أو طعمه. لكن هذه الزيادة الإجماع قائم على إعلالها، هذه الزيادة الإجماع قائم على إعلالها، ومع ذلك فهي صحيحة من حيث المعنى، ضعيفة من حيث الصناعة الحديثية، وقام الإجماع عليها. والإجماع على الصحيح من أقوال أهل العلم حجة، فإنما خالف في ذلك الرافضة، أقول عليه إجماع، فإنما خالف في ذلك الرافضة. وإذا لقيت من ينكر الإجماع من أئمة العلم كأن يقول ما هناك إجماع، فإنما يريد أن الصحابة قد اختلفوا، ونقل الإجماع متعذر، ليس المراد يعني نفي الإجماع بالكلية، لأن الله عز وجل قد قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة على الصحيح عند أهل السنة، قاطبة حجة. وإذا وجدت الإمام أحمد كما قلت يقول: من أعيته الأدلة ادعى الإجماع، فلما تقدم، لما تقدم أنه يرى أن الصحابة قد اختلفوا، فأن نقل الإجماع يصعب. فهكذا شيخنا مقبل ربما أطلق مثل هذه العبارة، ويريد بالإجماعات المنتفية إجماعات النووي، بعض الإجماعات التي يذكرها النووي إجماعا يردها بعض أهل العلم ويبين أن هناك مخالفة، فإذا وقعت المخالفة فلا إجماع. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا يمكن أن تجتمع الأمة على الضلالة، فالإجماع حجة قائمة، وهي دليل من الأدلة كما قدمنا، دليل معتبر. وقد تجد مثل الإجماع لابن المنذر ويذكر الشيء إجماعا ويقول: خالف فلان، هذا ليس بإجماع، لأن الحق قد يكون مع فلان هذا. فالعبرة بالدليل، وأي إجماع قام على النص لا يمكن أن يكون ضعيفا، أي إجماع قام على النص فهو حجة. فيشترط في قوله الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه أن تتغير جميع الأوصاف، لا يشترط. فلو تغير وصف واحد بنجاسة تقع فيه لكان نجسا. في هذه الزيادة رشدين بن سعد وهو ضعيف، وأخرجه أيضا مع الزيادة بن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ إن الماء طهور إلا أن يتغير، إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. وفي إسنادهما من لا يحتج به، وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة. وممن نقل هذا الأمر النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وهكذا البيهقي وغير واحد من أهل العلم. والبيهقي كتابه السنن الكبرى تجد فيه مثل هذه النقولات والإعلالات، وربما في غيرها، لكن السنن الكبرى حشاه بالأدلة والآثار وغير ذلك، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقم في البدر المنير. وانظر إلى الشوكاني مع أنهم ينقلون عنه أنه لا يرى حجية الإجماع، ومع ذلك يستدل بالإجماع، فهو يقول إن كان الحديث صحيح فالاستدلال بالحديث، وإن كان الإجماع صحيح فالاستدلال بالإجماع. والمهدي في البحر، البحر الزخار شرح الأزهار، وهو من كتب الزيدية، وقد رد عليه الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وكشف ما عند الزيدية والشيعة من العلم الهزيل البعيد عن الأدلة. لكن قد يقول قائل لماذا يذكر الشوكاني مثل هؤلاء؟ نقول هو في بلد قد يحتج بهؤلاء عند قومهم ويعتبرونه حجة، فيكون كالاستدلال عليهم بأقوال أئمتهم. وأضرب مثالا على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الحموية، فإنه ينقل عن الجيلاني وينقل عن غير واحد ممن ينسب إلى الصوفية، ليرد على الصوفية الذين يزعمون أن الله في كل مكان، ويرد على الأشاعر الذين يزعمون أن كلام الله نفساني. فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. يعني يقول إما أن الاستدلال بالإجماع وهو دليل عند العلماء، وإما أن يكون الاستدلال بالزيادة والإجماع يدل على ثبوتها. فيعني الحاكم في هذه المسألة عائد إلى ثبوتها إما بالإجماع أو إما بالاستدلال بالحديث. فالماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، وقول بعضهم وطهور ليس عليه دليل. فالطاهر هو الذي يجوز أن يطهر به. والمسألة التي استفدناها الأخرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لنجاسة وقعت فيه. المسألة الثالثة أن النجاسة لابد يعني بتغير أحد أوصافه يكفي، لا يلزم تغير جميع الأوصاف. المسألة التي تليها أن الأصل في الماء الطهارة، هذا هو الأصل الذي عليه العلماء. فإذا قال لك قائل يعني لعل هذا الماء كذا، قل له الأصل الطهارة حتى ينقل ناقل من هذا الأصل. قال السعدي رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، كما أن الأصل في أضلاع النساء الحرمة إلا ما جاء الدليل. إلى غير ذلك. والأصل في الحيوان عند الشافعي الحل، وهكذا عند مالك وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من فيلة لذرة سماح في قولة لمالك تباح. والشافعي يستدل بقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وخالف أبو حنيفة رحمهم الله جميعا فجعل الأصل حرمة، والصحيح قول الشافعي، وما سكت عنه فهو عفو كما بيناه في كتابنا شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان للأجفهسي رحمه الله. قال قوله عن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب. ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه كاللحم حتى يصير مرقا، أو الورد حتى يصير ماء ورد، أو غير ذلك من الفواكه حتى يصير عصيرا. فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله ماء طهورا، ففي السنة المطهرة بقوله الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا. يعني إذا تغير إلى عصير أو تغير إلى مرق هو طاهر، لأن الله عز وجل ما أباح لنا إلا الطاهر وأحله لنا، فلو كان نجسا ما جاز استخدامه، لكن مع ذلك ليس بمطهر. وهذه المسألة ليست على إطلاقها في كل تغير، فهناك تغيرات لا يكون التغير في أصل الماء كتغير الماء بالعجين وبالكافور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم عطية كما في الصحيحين في قضية ابنته اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فما زال ماء وإن خالطت هذه الأمور. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء توضأت فيه ميمونة وكان فيه شيء من العجين. واجتماع الطاهرين قال واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع، فلا بد من التفصيل، لا يقال كل اجتماع مع الماء لا يؤثر فيه، فلو كان لحما أو وردا أو عصيرا بحيث تغير عن هيئته وعن الماء المطلق فهنا لا يتطهر به. وإن كان التغير لم يقع في أصله وإنما خلطته هذه الأجرام فيجوز التطهر به لما تقدم. قوله ولا فرق بين قليل وكثير، هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب. والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما لما أخرجه أحمد، أيضا اختلفوا في القلتين، فذهب بعضهم إلى أنها قلال هجر، واستدل بحديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا بنبقها كقلال هجر، ويذكرون أن قلال هجر تحتوي 500 رطل. وقال بعضهم غير ذلك، قالوا إذا تحرك الماء من الطرف إلى الطرف فهو قليل وإذا لم يتحرك فهو كثير. والصحيح أن الماء لا ينجسه شيء قليل أو كثير إلا إذا تغيرت فيه أحد الأوصاف الثلاثة. قال والقليل ما كان دونهما لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين. يذكر دائما مسند أحمد لكثرة الأحاديث فيه، فهو ديوان السنة، والسنن لأنها أقرب تناولا وأيضا تبويبها على الأبواب الفقهية، وأيضا لأن درجتها أرفع من غيرها من المعاجم والمسانيد. فابن خزيمة وإن كان يسميه صحيحا إلا أنه دون الصحيحين بكثير، فابن حبان صحيح ابن خزيمة أحسن منه، وأما الحاكم فعنده تساهل في كتابه المستدرك. والدارقطني سنن الدارقطني فيها كتاب علل في فوائد في العلل، يذكر أحاديث الباب ثم يذكر العلل التي عليها. والبيهقي كتاب شرح وعلل واستدلال، قال وصحه الحاكم على شرط الشيخين. كم من الأحاديث التي يقول فيها الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا يوافق على ما هو مدون في مقدمة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أي لم ينجس، وفي لفظ أحمد لم ينجسه شيء، وفي لفظ أبي داود فإنه لا ينجس، وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم، وقال ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى. وسيأتي إعلال الشوكاني للحديث. قال رحمه الله ولكن حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في موطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب منهم ابن الملقن ومنهم الحافظ بن حجر، ابن الملقن في البدر المنير والحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. ويكاد يكون التلخيص الحبير مستقى من البدر المنير، فإن ابن الملقن شيخ للحافظ بن حجر، ثم أيضا إن ابن الملقن جمع فأوعى اللهم بارك، وجمع بين الشرح وسوق الأدلة. ومثله كذلك نصب الرائع للزيلعي كتاب مفيد في كتب التخريج. ومعرفة مثل هذه الكتب يقرب المسائل لطالب العلم لو أراد أن يجمع كل حديث من بابه لثقل عليه، لكن إذا عاد إلى كتب التخريج قد يجد فوائد تشد لها الرحال. وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، قد يحمل وقد لا يحمل. إذن عدنا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، كذلك قيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، يعني كثرت النجاسة حتى حمل الخبث، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. وأما ما كان دون القلتين فهو مظن لحمل الخبث، يعني لا يأتي آتي ويقول لا يقول في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث إذن أنا أحمله على الطهارة. كيف تحمله على الطهارة وأنت ترى النجاسة فيه وتطعم النجاسة فيه وتشم النجاسة فيه؟ هذا جمود شديد. لكن إذا كان فوق القلتين أو أكثر فإنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، وإذا كان دونهما فكذلك لا ينجس لعموم الحديث الأول إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. والتحديد بالقلتين كما ذكر أن فيه اضطراب، وإن كان بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم يثبتونه ويحتجون بدلالته، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص وهو الموجب لتغيير أحد أوصافه أو كلها للخبث الذي لم يغير. وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما إن يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك، ولا ملازمة بين حمل الخبيث بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء للحديث كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا، وكان النفي بلفظه هو عم صياغ العام، فقال في الأول لا ينجسه شيء،
وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء. فأفاد ذلك أن كل ما يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير الماء نجسا. يعني وعدنا إلى المسألة وهي ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه وأطال وأسهب، والمسألة عائدة إلى ما تقدم. يعني لا يقال بأن الماء إذا بلغ قلتين ما دون القلتين يحمل النجاسة مطلقا، قد تكون قطرة بول كيف تنجسه، أو قد يكون ذرة من أذى كيف ينجسه. فلا تكون النجاسة إلا بالتغير. قال فقال في الأول لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء. فأفاد ذلك أن كل ما يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير ما نجسا، كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة. والمخصص المتصل هو الذي يكون في نفس الدليل، والمخصص المنفصل هو الذي يكون بدليل آخر. بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر، لأن في حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، فهذا الحديث يعاد إلى لم يحمل الخائل إلا نعم الماء طهور لا ينجسه شيء. بالنسبة إلى نعم بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الأصول، وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، وهذا هو أظهر الأقوال، فإن الخاص إذا وجد قضى على العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه من لم يجد لهذا المطلق والمقيد، لكن الخاص أيضا يقضي على العام كما هو هنا. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، فيقال فيه إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فتغير ريح الماء أو لونه أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزم للنجاسة. وقد ذهب إلى تقدير القليل ما دون القلتين والكثير بهم الشافعي وأصحابه كما في الأم والمجموع، ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله كما تقدم أنه يذكرهم لأنه يحاجج الزيدية الذين يحتجون بهؤلاء. وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد ومن أهل البيت الهادي، وهو الذي جر البلاء على اليمن وأدخل التشيع والرفض في اليمن وأدخل الاعتزال، وكل فساد في هذا الباب فهو أسه وأساسه. كان شيخنا مقبل رحمه الله يلعنه. والمؤيد بالله وأبو طالب، وقد روي أيضا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل، أي كلهم على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، فإن مذهب هؤلاء مدون في كتب أتباعهم، من أراد الوقوف عليها راجعها، ثابتة عن أحمد كما في الكافي لابن قدامة. واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجز فاهجر، وبخبر الاستيقاظ أي إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وخبر الولوغ إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفره 8 بالتراب وعب لفظ فليرقه لا تثبت، شد بها علي بن مسهر. وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لأنه قد يتنجس، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه لمظنة النجاسة، وكذلك جاء عامة الوسواس منه، وستأتي المسألة بأوسع من هذا. وهي جميعها في الصحيح ولكنها لا تدل على المطلوب. ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقع على الوجه المطابق للشرع، على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خلطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس. يعني يريد أن يقرر ما تقدم بيانه، الماء لا ينجسه شيء سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين إلا إذا تغير بالنجاسة التي تقع فيه، لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضأ مستعمل لعين النجاسة. مثلا إذا كان الماء الذي تتوضأ به تر فيه البراز أو تر فيه آثر البول فهذا متوضأ بعين النجاسة، كيف يقال الماء لا ينجسه شيء؟ هذا استدلال ضعيف جدا جدا. وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه، يعني بأن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه على طعمه أو ريحه أو لونه. وأظن إلى هنا، مع أن الباب بقي فيه قليل، لكن إلى هنا حتى لا يطول الدرس عليكم وتتشتت المعلومات. والحمد لله رب العالمين.